أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. لا يزال الكلام في التخريجات التي يمكن أن تقدم لتصحيح دفع المقترض مبلغا إضافيا من المال للبنك المقرض له، وآخر تلك التخريجات التي قلناها هي أن يهب أو يبيع أو يؤجر المقترض للبنك المقرض شيئا بأقل من ثمنه، وهو يعادل ما يريده البنك مثلا من الفائدة، بشرط أن يقرضه كذا وكذا. فيقول مثلا: بعتك هذا الجهاز الذي قيمته الحقيقية مثلا 3000 ريال، بعتك إياه ب500 ريال، ذاك البنك يريد أن يربح مقدار 2500 على القرض، فأنا أبيعه هذا الجهاز بأقل من قيمته بحيث أربحه هذا المبلغ الذي يطلبه، 2500 هو يريدها، أنا الجهاز الموجود عندي ب3000 أبيعه إياه ب500، وأقول له: بعتك هذا الجهاز ب500 ريال على شرط أن تقرضني مثلا 10000 ريال، أردها إليك 10000، تحقق الغرض المطلوب. البنك الذي يريد الفائدة حصلها من خلال بيع بأقل من الثمن، أنا أريد أحصل القرض حتى أمشي أموري، أقرضني البنك، أرجعته إليه أو تعاملنا على أن نرجعه إليه بنفس قيمته. وهكذا الحال في الإجارة، أؤجر البنك مثلا مبلغ، أؤجر البنك عمارة أو شقة أو غير ذلك بأقل من قيمتها بما يساوي مقدار الربح الذي هو يريده، بشرط أن يقرضني هذا المبلغ. فهذا ظاهر الأمر تخريج مناسب. وأحيانا بالعكس، أجي أقول إلى البنك، أو البنك يقول لي: أقرضك 100000 ريال بشرط أن أقرضك 100000 ريال بحيث تردها 100000 بشرط أن تبيعني هذا الجهاز ب500 ريال اللي هو قيمته شقد؟ 3000. أو أقرضك 100000 ريال بشرط أن تؤجرني شقتك الفلانية التي قيمة إيجارها 20000 بشرط أن تؤجرني إياها ب5000. فهو البنك يحصل شنو؟ الزيادة، وأنا أحصل القرض وأرجع نفس مقدار القرض. غاية الأمر أنه بعته شيئا بأقل من، أو آجرته شيئا بأقل من، أو وهبته حتى. زين، هذا الذي كان الحديث عن. بعد ذلك عقب بأن هنا مسألتين: المسألة الأولى البيع بشرط القرض، أبيعك هذا بخمسمائة بشرط أن تقرضني. هذه مسألة، ومسألة عكسها، هو يقول لي أقرضك هذا المقدار بشرط أن تبيعني هذا بخمسمائة. طيب، فعندنا الإقراض بشرط البيع اللي هو يسويه البنك، أو البيع مني بشرط الإقراض. طيب، عدد من الأعلام كصاحب الجواهر وغيره قال القرض بشرط البيع أو بشرط الإجارة أو بشرط الهبة غير جائز. ليش؟ لأنه قرض جر نفعا، جر فائدة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فإذا يكون حراما. فإذا الإقراض بشرط البيع بالأقل أو بشرط الإيجار بالأقل أو بشرط الهبة هذا محرم. لماذا؟ لأنه قرض يجر نفعا وفائدة. وأما عكس ذلك فقد اختار صاحب الجواهر رحمه الله بأنه ما في مانع، أنا أبيعك هذا بمقدار 500 ريال، قيمته الأصلية 3000 ريال، ما في مانع إلهني. شو المشكلة أن واحد يبيع سلعته بثمن أقل؟ هو ماله ومسلط عليه، يقدر يبيع أصلا بريال واحد مو بخمسمائة، فهنا ما في مشكلة. أيضا شرط القرض، أنا اشترطت على البنك أن يقرضني، خب أقرضني، أنا راح أرجع إليه نفس المبلغ، ما في ربا هنا. فإذا فرق بين المسألتين، المسألة الأولى الإقراض بشرط البيع غير جائز، الإقراض بشرط الإجارة بأقل غير جائز، وأما عكس المسألة البيع بأقل بشرط الإقراض ما في مانع، الإجارة بشرط الإقراض ما في مانع. لذلك قال اختار صاحب الجواهر في المسألة الأولى القرض بشرط البيع أو الإجارة بالأقل، اختار شنو لازم يكون؟ الحرمة. ليش؟ لأنه قرض سيجر نفعا وفائدة. وفاقا للشيخ كاشف الغطاء والوحيد البهبهاني، وخلافا للسيد بحر العلوم الذي لصدق عنوان القرض الذي جر نفعا، سيد بحر العلوم قال ماكو فرق أن تكون أصل المعاملة في الأساس قرض بشرط البيع أو بيع بشرط القرض، النتيجة هذا إقراض حقق لك فائدة أو لم يحقق، حقق فائدة، إذن ينطبق عليه كل قرض جر نفعا فهو ربا. واختار أي صاحب الجواهر في المسألة الثانية البيع أو الإجارة بالأقل بشرط القرض، يبيع بشرط القرض، يؤجر بشرط القرض، كل ذلك قد طبعا بما هو أقل من الثمن حتى يأمن إلى ذلك الطرف المربح، تمسكا بالقاعدة، وذكر أنه المشهور حيث لا يصدق عنوان القرض الذي جر نفعا، بل يصدق أن البيع أو الإجارة جر نفعا وهو لا محذور فيه. الذي جر النفع هنا والفائدة مو القرض، القرض أقرضني البنك 100 رجعت إلى شنو؟ 100. الذي جر النفع إلى البنك هو الإجارة بالأقل، هو البيع بالأقل، وهذا ما في مشكلة، ما عندنا قاعدة أن كل بيع جر نفعا فهو حرام. عندنا في القرض، القرض بنفس المقدار، أقرضني 100 راح أرجع إلى شنو 100. واستدل في المختلف على الجواز مختلف الشيعة من كتب العلامة الحلي رحمة الله عليه. العلامة الحلي له 3 كتب في الفقه المقارن. واحد كتاب تذكرة الفقهاء، تذكرة الفقهاء يستعرض فيه آراء المذاهب الإسلامية الأخرى ويجيب أدلتها، ثم يأتي بالمذهب الإمامي ويأتي بأدلته ويزيف أدلة أولئك. طيب، فهو كتاب فقه مقارن تذكرة الفقهاء. عند كتاب آخر مختلف الشيعة، هذا آراء الشيعة فيما بينهم، هذا العالم شي يقول، ذاك العالم شي يقول، وهو رأيه ما هو، ويقوي الرأي الذي يذهب إليه هو، ولكن لا يتعرض في هذا الكتاب إلى آراء علماء السنة. وعند كتاب ثالث اللي هو منتهى المطلب، اللي يجمع فيه بين الأمرين، هم بعض آراء السنة وبعض آراء الشيعة، ثم ينتهي إلى تقوية رأيه هو. في هذا الكتاب مختلف الشيعة استدل على الجواز ب25 وجها، زين، على صحة البيع بشرط القرض والإجارة بشرط القرض. طيب، 25 وجه بس، لا حاجة إلى ذكرها بعد اقتضاء القاعدة الجواز، يعني مقتضى القاعدة أنه يجوز، ما في محذور، البيع بالأقل ما في مشكلة، القرض بمثله لا مشكلة فيه، فمن وين تجي المشكلة؟ ماكو مشكلة، نحكم بالجواز. على أن في بعضها كما ذكر في الجواهر تكرارا لا يرجع إلى محصل. يقول هذه 25 وجه مبالغ فيها، يعني هي قد تكون جملة أدلتها مثلا 10 أدلة، ولكن هذا بعبارة أخرى وهذا من وجه آخر، ولكن في محصلتها النهائية عدد من الأدلة، والبعض الآخر يكون تكراريا. هذا ما تقتضيه القاعدة. شقد عندنا وقت؟ 3 دقائق. ولكن قد يقال إن القاعدة وإن اقتضت الجواز، لكن قد يستفاد من بعض الروايات الحرمة، كصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الرجل يسلم، يعني يبيع بيع السلم، زين، راح يجينا الحديث عنه، في بيع، يسلم في بيع أو تمر 20 دينار، هذه مبادلة بيع، ويقرض صاحب السلم 10 دنانير أو 20 دينار، زين، من جهة أكو هناك بيع لهذا الطرف، الطرف الآخر يقرض البائع مبلغا من المال، زين، وهو 10 دنانير أو 20 دينار، هل هذا يصح له؟ لا، وهذا نفسه بيع ولكن فيه إرباح بأن أقرضه هذا المقدار، ونفس المسألة اللي عندنا، بيع وإلى جانبه إقراض. قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر نفعا. كيف استدلوا بهذه الرواية وما هو العلاج فيها؟ إن شاء الله يأتي الكلام فيه في وقت آخر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم على محمد وآله.
الله.